لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا مجلس طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
فيك سماحة الشيخ.
ما شاء الله.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عبد الرحيم، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا تسبب الرجل في قتل رجل آخر وعفى أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة وماذا يلزمه جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إن كان متسبب متعمدا فعليه التوبة ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحمد لله الذي عفوا عنه، عفى عن أولياء المقتول، والحمد لله، جزاه الله خيرا. أما إن كان خطأ أو شبه عمد، مثل أراد يرمي الصيد فأصابه، أو طقه بعصا خفيفة أو ضربة خفيفة فمات بها، هذا عليه الدية وعليه كفارة. الدية معروفة، والكفارة عشر رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. يقول الله جل وعلا: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلا يصدق. فالواجب على من قتل خطأ أو شبه خطأ عليه الدية والكفارة، إلا أن يسمح عن الدية فلا بأس، أما الكفارة تبقى في ذمته، إن استطاع العتق أعتق، فإن لم يستطع العتق صام شهرين متتابعين 60 يوما من القرآن الكريم. أما المعتمد المتعمد، لا، المتعمد توعده الله بالعذاب والنار، قال سبحانه: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما جعل عليه عتق، لأن الأمر أعظم، العتق والكفارة تدخل في الذنب إذا كان أسهل، فإذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات لعظمه وخطره، فالقتل جريمة عظيمة لا تدخلها الكفارة، بل يجب القصاص إذا توفرت شروطه، فإن لم يجب القصاص فأدية مع التعزير. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحيم في ثاني أسئلته: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، هل عليها عدة؟
نعم، إذا توفي عنها أو طلقها وهي حامل عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت خرجت العدة، سواء كانت مطلقة أو مخلوعة أو مات عنها، عدتها وضع الحمل، لقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عمر مطلقة والمخلوعة والمتوفى عنها، متى وضعت الحمل خرجت من عدة زوجها، سواء كان حيا أو ميتا، إذا طلقها أو خالها طلقها المال أو مات عنها، متى وضعت خرجت من العدة. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من اليمن من السائل ألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، كنت جاهلا ببعض أمور الدين، لذلك كنت متساهلا في الواجبات، والحمد لله تفقهت في أمور ديني وهداني ربي سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر، فواظبت على الصلاة وعلى النوافل وعلى صلاة الضحى وقيام الليل وصوم الأيام البيض من كل شهر والأذكار اليومية والمسائية وقراءة جزء من القرآن الكريم، ماذا يجب علي أن أعمله ليكفر عما تساهلت فيه من الواجبات في أعوام ماضية؟
الحمد لله، الذي من عليك بالتوبة، احمد ربه، عليك التوبة إلى الله جل وعلا والاستقامة على التوبة، والحمد لله. أعد سؤاله.
يقول: كنت جاهلا ببعض أمور الشرع، لذلك كنت متساهلا في الواجبات فيما مضى، والحمد لله عندما تفقهت في أمور ديني وهداني ربي سبحانه وتعالى وضبت على الصلوات وعلى النوافل وعلى صلاة الضحى وقيام الليل وصوم الأيام البيض من كل شهر والأذكار اليومية والمسائية وقراءة القرآن. السؤال: ماذا يجب علي أن أعمله لأكفر عما تساهلت فيه من الواجبات في أعوام ماضية؟
إذا كنت تساهلت بأمر أوجب الردة أوجب الكفر هذا ما عليك، التوبة تكفي. أما إذا تساهلت في الواجبات وأنت مسلم، أحللت برمضان ما صمت، أو تأخرت في الحج الفريضة، عليك أن تفعل حج الفريضة، عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها تساهلا. أما الصلاة إذا كنت تركت الصلاة تركها كفر، فالتوبة كافية، التوبة وليس عليك قضاء، إذا تبت فلا قضاء عليه. أما إذا كنت سهلت في الصلاة يعني صليتها في البيت ما صليتها مع الجماعة تكفي التوبة والحمد لله. أما إذا كان هناك حقوق للناس ضيعتها، دين عليك للناس ما أعطيتهم، سرقات، أموال نهبتها، ردها على أصحابها، ردها على أصحابها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟ يقول: ما هو العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟
عليه يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله، ويكون لسانه رطبا من ذكر الله حتى يكتب من الذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون؟ قال: يا رب ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا. ويقول جل وعلا: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى ان قال سبحانه: والذاكرين الكثير والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. اذا حافظ على طاعه الله ورسوله واترك ما حرم الله ورسوله كان من الذاكرين والذاكرات. اذا حافظ على طاعه الله واداء حقه وأشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكرين والذاكرات، والحمد لله. إن أكثر من ذلك عن إخلاص لله، لا أرياء ولا سمعة، لكن عن إخلاص لله ورب فيما عنده يكون من الذاكرين والذاكرات والذاكرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل مصري ومقيم بالدمام يقول: ما هو الإزار، وهل يجب أن يكون السروال وهل يجب أن يكون السروال إلى نصف الساق؟
الإزهار قطعة من القماش يلفها على نصف الأسفل يقال إزهار، إذا لفها على نصف الأسفل أو ربطها على نصف الأسفل يقال إزهار. فأما إن كان محيط له كمان على نصف الأسفل هذا يسمى سراويل، إذا كان محيط له كمان كل رجل لها كم هذا يسمى سراويل. أما إذا كان لا، إنما هو قطعة من القماش يلفها على نصف الأسفل ويربطها أو ينفل بعضها على بعض حتى يستر نصفه الأسفل هذا يسمى الإزار، وهذا هو المشروع للمحرم. إذا أحرم بالحج والعمرة يلبس هذا الإزار دون السراويل، ويلبس معه الرداء على كتفيه، هذا هو السنة. وكانت هذه ملابس العرب قديما يغلب عليهم لبس الإزار والرداء، وربما لبسوا السراويل مع الرداء، وربما لبسوا قميص، لكن يغلب عليهم الرداء فوق المكتفين مع الإزار. وهذا هو المشروع المحرم، إذا أحرم بعمرة أو حج يكون عليه إزار ورداء فوق المكتفين. فإن عدم الإزار ولم يتيسر الإزار لبس السراويل. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: ما معنى هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وداوم على الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هل هذا حديث صحيح؟
نعم، حديث صحيح، وغرف عظيمة شفافة ترى ظهورها من طولها وبطونها من ظهورها. عز الله لمن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم الطعام وحذر الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه منازل عظيمة لهؤلاء الأخيار خصهم الله بها جل وعلا لعملهم الطيب واجتهادهم في الخير. وجنة لها شأن عظيم ونازلها وما فيها من الخير العظيم لأهلها لا يخطر البال. مثل ما قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالح في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. ثم تلهت الآية فالمؤمنون لهم في الجنة في أشياء ما تخطر بالبال من النعيم والغرف والأسرة والحور وغير هذا ما عد الله لهم من النعيم. نعم الله يجعلنا وإياكم منهم. نسأل الله يجعلنا منهم وجميع أخواننا المسلمين.
اللهم جزاكم الله خيرا.
الله أكبر.
هذا سائل للبرنامج يقول نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا وإن كانت بدعة، ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟
لا بأس بالسبحة لكن الأصابع أفضل. كان يسبح بأصابع صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة في سائر الأوقات بأصابع، فالأصابع أفضل مسؤولات مستنطقات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء أمرهن أن يقلن من أمان من أنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، يعني هذه أصابع. وإذا سبح بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة فلا حرج في ذلك والحمد لله أنها كله جائز ولكن بالأصابع أفضل.
جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ هل تارك الصلاة متعمد مع شعائر هل يقول هل تارك الصلاة متعمدا مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار؟
نعم إذا ترك الصلاة تعمدا مع كافرا هذا هو الصحيح. إلا أن بعض أهل العلم يكون أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها، ولكن ظاهر النصوص أنه يكفر بذلك إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام. إذا ترك الصلاة يكفر بذلك تفاحلا وكسرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فعملهم عمل سكاه. أما إذا جحد وجوبها قال هي واجبة الصلاة هذا يكفر عند الجميع عند جميع المسلمين عند جميع العلماء يعني ولو صلى إذا قال هي واجبة كفر عند الجميع لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة إن كان واجبا ماذا نسأل عن حكم النقاب بالنسبة للمرأة وإذا كان واجبا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سماحة الشيخ؟
المرأة عورة والنقاب حقها واجب وستر الوجه وستر جميع بدنها عن الأجنبي الرجل الأجنبي. وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك وأنزل الله الحجاب. ويقوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالجلباب لن يغطي وجهها وبدنها. هذا هو الأخير. وكان الأمر في الأول مرخصا للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب سعة لهن وحماية لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضا. فالكشف معصية لا يجوز لها أن تكشف في غير محارمها إلا في في الإحرام كثرة النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار بالجلباب، أما النقاب الذي يستر وجهها ويبقى نقبان لعينيها أو نقبوها هذا يمنع في الإحرام، وهو ستر خاص وحجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام. أما سترها وجهها بغير ذلك من الخمر والشيء يسمى الشيلة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما يعني عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع محرمات، وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا أو قالت جلبابها على وجهها، هذا يدل على أن إذا فطر الوجه بغير النقاب في حق محرمة لا بأس، يحصل مصلحتان الستر مع عدم النقاب، وذلك بجعل الجلباب والخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟
نعم في فرق، النافلة مستحبة والفرض واجب، والنافلة تركها لا يأثم لو ترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة الظهر أو الفجر أو المغرب والعشاء لم يأثم، والفريضة يأثم إذا تركها يأثم، بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها. والنافلة الصلاة يجب أن يصليها جالسا ولو كان صحيحا، والفريضة ليس له يصلي جالسا إلا عند العذر عند المرض والعجز، أما النافلة لو صلى جالسا فلا بأس، كما كان النبي يصلي جالسا في صلاة الليل ويقول صلاة الرجل جالس على النصف صلاة القائمة صلى عليه وسلم، فإذا صلى في الليل أو في النهار جالسا في النافلة فلا حرج، أما في الفريضة لا بد يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حج عمران صل قائما، يقول يا رائع المسلم رضي الله عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستطيع، هذا حق الفريضة، أما النافلة فلا حرج، يصلي جالسا إذا تكاسل وجلس فلا حرج.
يقول السائل إبراهيم نود أن تحدثونا يا سماحة الشيخ عن آثار الزكاة على المجتمع.
الزكاة أمرها عظيم وفائدتها كبيرة، وفي المجتمع مواساة بين المسلمين بعضهم لبعض، الزكاة مواساة يواسي الغني الفقير ويرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته، فالزكاة لها شأن عظيم في المجتمع، يواسى بها الفقير ويقضى بها الدين وتؤلى بها القلوب وفيها مصالح، ولهذا شرعها الله في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب عتق العبيد والغانمين أهل الدين يقضى ديونهم إذا عجزوا، وفي سبيل الله في الجهاد وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وهم ليس بأيديهم شيء يعطون، مصالحها عظيمة في المجتمع. نعم
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها وبالمقام والحجر؟
بدعة، حكمه بدعة لا يجوز، لأن الرسول ما فعل ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد، ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإذا قصد أن تمسحها بالجدار أو بالكسوة يحصل له البركة من نفس الكسوة أو من الجدار شركا أكبر، أما إذا ظن أن هذا أنها مباركة وأن الله شرع هذا يحسب أن الله شرع هذا وأن مشروع أن يقبلها جدار أو كسوة هذه بدعة تصير بدعة، أما فعل يطلب البركة شركا أكبر نسأل الله له. إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر يستلمه يقبله هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ركن يماني يستلمه بيده ويقول بسم الله والله ولا يقبله، لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت أن يقبلك ما قبلك، فنحن نقبله تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب مباركة من الحجر، إنما تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم واحتجاء به وعملا بسنته في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولقوله: صلوا كما رأيتم أصلي، فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل من البدع. أما الملتزم ويقف الملتزم هذه عبادة، يجعل وجهه وصدره هذا الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة لله، هو طلب من الكعبة ولا تبرك بها، بل خضوع لله عند الباب. وهكذا في داخل الكعبة، إذا طاف في نواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس به، هذا من التعبد التقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت فيها السائلة حاء عين علي من أبها، لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول وتقول: من يذهب إلى مكة يا فضيلة الشيخ، هل عليه أن يجعل نظره للكعبة أم إلى مكان سجوده؟
المشروع للمصلي أن ينظر موضع سجوده في مكة وفي غيرها، لكن إذا رأى النور الكعبة ينظر الكعبة في غير الصلاة. أما في الصلاة يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطرح بصره إلى موضع السجود، هذا السنة.
تقول: لقد سمعت عن الكثير من الناس يقولون بأن من يمسك بالهدهد محرم، هل هذا صحيح؟
الهدهد لا يقتل، النص منها قتل الهدهد لا يقتل، لكن إذا أمسكه يكرمه ويطعمه ولا يقتله لا حرج في ذلك، أما يمسك لقتل ما يجوز.
هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة ويكتب له الجنة لصبره؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
المظلوم إذا صبر واحتسب له أجر، وإذا طلب حقه يعطى حقه، وإذا صبر واحتسب مثل ما قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني يعطيها الله أجره جل وعلا لاحتسابه وترك الظلامة، وإن انتصر فلا بأس، ولكن إذا طلب ما عند الله وعفا وأصلح عفا عن الظالم يرجو ما عند الله من أثوب فله أجره عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله محمد يقول: هل تصح الصلاة خلف من عليه دين مع أنه فقير وحافظ للقرآن ولم يأذن له أن يصلي، يقولون له بأنك عليك دين، هل تجوز الصلاة خلف هذا؟
نعم، تجوز الصلاة خلفه ولو على دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا أتي بصاحب الدين قال: صلوا على صاحبكم، ثم ترك ذلك وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عن من عليه دين إذا كان عنده وفاء، هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن جوده أنه إذا مات إنسان عليه دين وليس عنده شيء قضى دينه وصلى عليه، ونسخ هذا الأمر الذي فيه ترك الصلاة: صلي عليه دين وصلى عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله أو غير ماله. المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم نسخ، وكان يصلي صلى الله على من عليه دين قبل الوفاء. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السودان. السائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية طلبا للهجرة، تاركين الزوجات ومكتفين بإرسال المصروفات دون المراعاة للعودة.
أعيد.
يقول هذا السائل: كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية للسفر طلبا للهجرة، تاركين الزوجات ومكتفين بإرسال المصروف دون المراعاة للعودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط. السؤال: ما الحكم الشرعي وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الأدنى؟ جزاكم الله خيرا.
ليس لهذا حد محدود فيما يعلم شرعا، ولكن يجب أن يراعي حقها فإن أساه طلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس. وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها يجب عليها أن ينقلها معه أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه أو يطلقها. أما أن يهملها ويضيعها فلا يجوز، هذا منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها ويذهب يطلب الرزق إذا كان بلد ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق في عمل بلد آخر ويرسل إليها حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه، كل هذا واجب عليه. ألا إذا طلبت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله. يقول الله سبحانه وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته. وإذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهو مأمور بالطاعة في ولاة الأمور. وكان عمر رضي الله عنه إذا أرسلهم يحد لهم 6 أشهر ثم يقتمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. فإذا جعل ولي الأمر لهم 6 أشهر أو 4 أشهر إذا كان السفر بأمر ولي الأمر فلا بأس، يصبرون يذهب 6 أشهر 4 أشهر على حسب ما يحدث ولي الأمر، وأكثر ذلك 6 أشهر كما فعل عمر ثم يرجع إلى أهله. أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته في البلد بلد العمل بلد الذي أرسل إليها كالسفير ونحوه فإنه يسافر بها حماية لها من الشر وقضاء لبطنه ووطنها وحماية لأنفسهما جميعا من الشر، هو في حاجة إليها وهي في حاجة إليه. لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العود إليها سريعا، وإذا طلبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة، المحكمة الشرعية إذا قصر في حقها وظلمها يرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر. لكن عليه يتقي الله وألا يحرجها إلى المحكمة، عليه يتقي الله وأن يصرح معها على وجه لا يضرها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل فميم عين، يقول عندنا استراحة تبعد عن الرياض حوالي 90 كيلومتر ونحن نخرج لها كل نهاية أسبوع، فهل تنطبق علينا أحكام السفر في ذهابنا إليها؟ أبتونا مأجورين.
نعم عليكم أحكام السفر، إذا ذهبتم إليها والإقامة مدة يوم يومين أنتم مسافرون، والمدة طويلة 90 كيلو مدة طويلة
مسافر. أسبوع سمحة الشيخ؟
نعم.
كل أسبوع؟
لا إذا كان أقل، إذا كان الإقامة أقل من 4 أيام فأقل، هم مسافرون. أما إذا عزموا على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنهم مقيمون على قول الجمهور يصلون 4. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل أو الخميس والجمعة ثم يرجع هو مسافر، وإن صلى 4 فلا حرج. إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر يوم وليلة يعني للمطية. نعم
جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، يقول نحن 3 بنات توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي 20 يوما، فهل نتساعد في القضاء عنها بمعنى كل واحدة 7 أيام أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟
لا حرج يتساعدوا ما دام قضاء رمضان، لا حرج يتساعدوا، كان صوم يومين أو صوم 4 تكملوا لا حرج. أما إذا كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع يصوم واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإذا كان لها على الميت كفارة قتل شهرين أو كفارة ظهار يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع. وإن كان في لا مشقة كفر عنه الإطعام في كفارة الظهار 60 مسكين أو الوطي في رمضان 60 مسكين، وإن صام عنه أحدهم 60 يوما فجزاه الله خيرا. أما القتل ما فيه طعام، ما فيه إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر في تركته ما يجب العتق وتيسر العتق أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عن بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يصوم واحد منهم متتابع. أما إذا كان لا قضى رمضان فلا بأس يشتركوا فيه، لأنه ليس في الترتيب ليس في التتابع. فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صار 20 يوم عليه واخذ أربعة وصار خمسة فلا بأس.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.